الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناظرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى عرض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على قاعدة الإلزام، وهي عبارة عن مجموعة من النصوص وهي متشتتة في الأبواب المختلفة، ويمكن فرز هذه النصوص كما فعل سيدنا الأستاذ إلى طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى ما دل على أنه من دان بدين لزمته أحكام دينه، من دان بدين لزمته أحكام دينه، وهذه الطائفة لسانها مطلق لسائر الفروع وليست خاصة بباب الطلاق والإرث، والموجود منها في هذه الطائفة روايتان. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق عن أبيه عن الحسين ابن أحمد المالكي عن عبد الله بن طاووس قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ إن لي ابن أخ زوجته ابنتي، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عن الفراق. قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين أو بدين قوم لزمته أحكامهم، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد ابن الحسن ابن بندار عن الحسن ابن أحمد المالكي. فهذه الرواية التي نقلها صاحب الوسائل في الجوز 22 صفحة 75 يستفاد منها أن السائل عندما سأل الإمام الرضا أن له ابن أخ كان يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، وليس الملحوظ أنه يذكر الطلاق حال كونه غير ملتفت، حال كونه غير قاصد، يعني من جهة شرب الشراب، لأنه يستفاد من ذلك أنه أليس قد روي عن أبي عبد الله إياكم والمطلقات ثلاثا؟ فالظاهر أن منشأ السؤال أنه يكثر ذكر الطلاق بمعنى يطلق شنو؟ يطلق ثلاثا، كان يكثر ذكر الطلاق ثلاث. فقال الإمام عليه السلام: إذا كان هذا المطلق من الإمامية بل من إخوانكم فليس عليه شيء، فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها من، فليتحقق الطلاق البائن، فإنه قصد الفراق. ثم قال له الراوي: أليس قد رويتم إياكم والمطلقات ثلاثاً؟ فبين له الإمام أن هذه الرواية إياكم والمطلقات ثلاثاً فإنهن ذوات أزواج إذا كان المطلق إمامي، أما إذا كان المطلق غير إمامي فلا ينطبق عليه هذه الرواية. ومحل الشهر الذيل بعدما ذكر الإمام أنه فأبنها من، قال: إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. فقد ساق الإمام في الذيل بل القاعدة مساق الكبرى الكلية، وأن النكتة في ذكر مسألة البينونة هو هذه القاعدة: من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. وظاهر هذا الذيل التعميم لسائر الموارد، وهم عدم الخصوصية لكونه عاميا، بل كل من دان بدينه، كل من دان بدينه سواء كان هذا الدين داخل الإسلام أو أنه مسيحي أو أنه كذا باقي الأديان، فإنه يشمله الحديث. فالحديث من حيث اللسان والدلالة واضح في إثبات مسألة قاعدة الإلزام، فإن مقتضى الدينون بالدين الإلزام بالأحكام، لزمته أحكامهم. ولكن المشكلة في هذه الرواية من جهة السند، فإنه في سندها الحسين بن أحمد المالكي، وهذا وإن كان من مشايخ الشيخ الصدوق إلا أنه لا توثيق له، ولا توجد كبرى كلية أن كل من كان من مشايخ الصدوق فهو ثقة. وكذا يوجد فيها عبد الله بن طاووس وهو لا توثيق له، ومجرد تكرار إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس في بعض الروايات الصحيحة لا ينفع، فإن المدار في الاستدلال على شنو؟ على الذيل، على الكبرى الكلية في الذيل. ولم تثبت هذه الكبرى الكلية في غير هذا المورد مقترنة إياكم والمطلقات ثلاثا، فلا طريق إلى العمل بهذه الرواية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في هذه الطائفة ما رواه الشيخ الطوسي عن سندي ابن محمد البزاز، عن علاء ابن رزين القلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، أو في نسخ يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، لا يؤثر في المطلب، ذوي ذي تجوز يجوز. وقد أوردها في الوسائل في الجزء 26 صفحة 158. والكلام في هذه الرواية يقع من جهات ثلاث. الجهة الأولى في سندها، الجهة الثانية في متنها، الجهة الثالثة في دلالتها. فعندنا جهات ثلاثة في البعض. أما الجهة الأولى وهي سندها، فهذه الرواية قد رواها الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال، وقد وقع البحث بين الأعلام في طريق الشيخ الطوسي لابن فضال، حيث إنه يمر بعلي بن محمد بن الزبير القرشي، وهذا لا توفيق له خاص في كلمات الرجاليين. فوقع البحث عندهم في كيفية علاج الإشكال المذكور، أي طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، حيث يمر بهذه الشخصية. ومن المصادر الرئيسية للشيخ الطوسي هو كتاب علي بن الحسن بن فضال، بل هناك كتب عديدة له كما نقل الشيخ النجاشي، واعتمد عليها الشيخ الطوسي في تأليف كتبه الحديثية. فبناء على هذه المشكلة تسقط مجموعة معتل بها من الروايات. وقد كان السيد الخوئي رحمة الله عليه يلتزم بضعف هذا السند فترة طويلة من الزمان، إلى أن وصل إلى كتاب الصوم كما نقل بعض الأعلام في كتاب القبسات، وعدل عن رأيه وذكر طريقا من خلاله يحل المشكلة. وقد التزم بهذه المشكلة التي طرحها، أول ما طرحها التزم بها جمع من الأعلام، بل وقبل الجواب أيضا جمع من الأعلام بعد ذلك. فالكلام فعلا يقع في البيان الحل المشكلة أو الوجوه التي تذكر لحل المشكلة في طريق الشيخ الطوسي لكتب علي بن الحسن بن فضال. وهنا طرق عديدة لحل المشكلة. الطريق الأول وهو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره مختصرا، وبيانه هو أن يقال، وبيانه عبر مقدمات. المقدمة الأولى: الشيخ الطوسي يروي كتب ابن فضال عن شيخه أحمد بن عبدون، وهذا الشيخ وهو أحمد بن عبدون شيخ مشترك بين الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، حيث إنه كلاهما تتلمذ عليه، وكلاهما قد أخذ كتب ابن فضال عبر أحمد بن عبدون. فأحمد بن عبدون هو الذي أجاز رواية كتب ابن فضال للشيخ الطوسي وللنجاشي. وحينئذ يقال بأن الظاهر عرفان بأن المجاز وهي الكتب أمر واحد، فعند الشيخ كتب بني فضال نفس هذه الكتب، نفس هذه النسخ، أجازها إلى النجاشي بأن ينقلها ويرويها، وأجاز نقلها أيضا إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي. إذ من البعيد عادة أنه الشيخ إذا كانت عنده نسخ متعددة أن يعطي بعض النسخ إلى أحد التلاميذ ويعطي نسخ أخرى إلى تلاميذ، ماذا؟ إلى التلميذ الآخر. فالظاهر عادة في مثل هالموارد أنه الشيخ بعد كونه مشتركا بين تلميذين ما ينقله إلى كلا التلميذين أمر واحد ونسخ محددة. واضح؟ إذن الظاهر أن أحمد بن عبدون أجاز للشيخين، للشيخ الطوسي والنجاشي، كتب ابن فضال، والظاهر من وحدة الشيخ المجيز أنه أجاز لهم نفس النسخة. إذ من البعيد أن يكون الشخص الواحد عنده نسخ متعددة ويقتصر على بعضها لشخص وعلى البعض الآخر لشخص آخر. فالظاهر أن ما عنده وما وصل إليه يخبره لكليهما. فالظاهر اتحاد النسخة التي وصلت للشيخ النجاشي والنسخة التي وصلت إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي. واضح؟ المقدمة الثانية: إذا راجعنا طرق الشيخ النجاشي إلى كتب علي بن الحسن بن فضال، ف فإنه في ترجمته لابن فضال ذكر طريقين إلى كتب ابن فضال. طريق عين الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي والذي يمر بعلي بن محمد ابن الزبير القرشي الذي فيه المشكلات، فأحد الطريقين يتحد مع طريق شيخ الطوسي، ويوجد طريق آخر غير الطريق الذي بلي اشترك ويتحد مع الشيخ الطوسي، وهو الطريق الذي يمر بمحمد بن جعفر المؤدب. قال بلي: وأخبرنا محمد بن جعفر عن آخرين، بلي عن نعم آخرين قصده يعني جماعة غير أحمد بن الحسين بن الغضائر وكذا، الآن بين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وهذا الطريق تام ليست فيه مشكلة، وحينئذ نقول ظاهر كلام النجاشي أن الطريق الثاني المعتبر الذي له إلى كتب ابن فضال هو الطريق إلى نفس النسخة التي ذكرها في الطريق الأول، فإن الكتب قد تلقاها النجاشي عن طريق من؟ عن طريق أحمد بن عبدون كما قلنا أولا. الآن النجاشي يذكر طريقين إلى الكتب، طريق يمر بمن؟ يمر بعلي بن محمد بن الزبير، وطريق آخر لا يمر به. ظاهر سياق عبارة النجاشي أن الطريقين إلى شيء واحد، تفتين هذه الطرق المتعددة إلى شيء واحد، فما يذكر فالطريق الذي يتحد مع الشيخ الطوسي هو نفس الروايات نفس الكتب التي نقلها بلحاظ الطريق الثاني. فظاهر كلام النجاشي أن الطريق الثاني المعتبر الذي له إلى كتب ابن فضال هو الطريق إلى نفس النسخ التي له في الطريق الأول، فالأول فالظاهر أنه طريقين إلى كتب ونسخ واحدة. وحينئذ يقال المقدمة الثالثة: إذا ثبت أنه ما عند الشيخ الطوسي هو ما عند الشيخ النجاشي الذي ذكره في الطريق الأول لاتحاد الطريق، لأن كلاهما تأخذ عن طريق أحمد بن عبدون، والمفروض أن الطريق الثاني الذي لا يمر بأحمد بن عبدون طريق إلى عين الكتب التي هي الطريق الأول للشيخ النجاشي، فيثبت حينئذ أن النجاشي عنده طريق معتبر إلى الكتب التي تتحد مع كتب من؟ مع كتب الشيخ الطوسي. واضح الفكرة؟ النجاشي عنده طريقين، طريق يتحد معه يمر بأحمد بن عبدون، طريق ثاني ما يتحد إياه له بلي، طريق تلقاه من أحمد بن عبدون، طريق ثاني مو تلقاه من أحمد بن عبدون. تفتين؟ غايته أن احنا احتجنا لشماله، قلنا هاي الطريقين إلى كتب واحدة، فعندنا هنا حيثيتان ينبغي الالتفات إليهما. قلنا في المقدمة الأولى بأن الطريق الكتب التي تلقاها النجاشي عين الكتب التي تلقاها الشيخ الطوسي التي تلقها المذاع على أحمد بن عبدون. خب النجاشي عنده طريقين، أحد الطريقين أحمد بن عبدون، والطريق الثاني محمد بن جعفر المؤدب، أصلا ما يمر بأحمد بن عبدون. وقلنا ظاهر كلا الطريقين أنهما طريقان إلى نسخة واحدة، فإذا ثبت أن الكتب التي عند النجاشي بيده فيها طريق معتبر وهي الطريق الثاني، والمفروض أن هذه الكتب عين الكتب التي أين الكتب التي عند الشيخ مان الطوب الطوسي. فيحصل حينئذ سواء نظرة التعويض نعوض طريق الشيخ الطوسي الذي يمر بعلي بن محمد بن الزبير بطريق النجاشي الذي لا يمر بعلي بن أحمد بن الزبير بعد اتضاح أن طريق النجاشي الثاني المعتبر إلى كتب ابن فضال هو طريق إلى نفس النسخ التي هي ذكرها للطريق الأول. فالنجاشي ترى أن هالكتب اللي عندي دي طريقان إليها، طريق في مشكلة والطريق الثاني ما في مشكلة، إذا ثبت اعتبار طريقا إلى هالكتب. وهي الكتب المفروض أنه ماذا؟ أنه عين الكتب التي هي عند الشيخ الطوسي، فيثبت أن الشيخ الطوسي عنده يعني الكتب التي عنده فيها طريق معتبر. واضح الفكرة؟ وهذا ما يسمى بنظرية التعويض. فتكون تكون النتيجة أن النجاشي عنده طريق معتبر إلى كتب ابن فضال، والظاهر أن ما عند النجاشي هو ما عند الشيخ الطوسي. وبهذه الطريقة حل السيد رحمة الله عليه هذه المشكلة التي ذكرناها. ولكن يوجد هنا إشكال ساكن في وقت خليه يقرأ. خلنا الآن نذكر. ثم إن هنا إشكال في هذه الطريقة، ونقول لكي يتم هذا الكلام لا بد من إحراز وحدة النسخة، إذ غاية ما يثبت بهذا البيان أن النجاشي له طريقان إلى كتب ابن فضال، أحدهما معتبر والآخر غير معتبر، فلا بد من إحراز وحدة النسخة، إذ يأتي البحث عندهم هل الطرق التي تذكر هي طرق للكتب أو طرق إلى النسخ، بحيث أن هناك نسخة محددة قرأها النجاشي على شيخه مثلا محمد بن جعفر المؤدب، وقرأ نسخة على أحمد بن عبدون، وكلاهما طريقان إلى نسخة محددة. فلا بد لكي يتم هذا الكلام أن إحراز وحدة النسخة، وإلا مع فرض عدم إحراز النسخة فلا يفيدنا هذا الحال. هي مسألة عامة في التعويض. إذن لا بد من إحراز أن النسخة التي وصلت للشيخ الطوسي ولم يكن لديه طريق معتبر هي نفس النسخة التي وصلت للنجاشي وكان له طريق معتبر. واضح. وهذا لم تقم عليه قرينة، إذ غاية ما يمكن أن يقال أنه هناك ديدن على أنه مع تعدد النسخ يتصدى الشخص لذكر الطرق واختلاف النسخ. فلو كان الشخص عنده وصلت نسخ متعددة فإنه يتصدى لبيان تعدد النسخ، كما قد صرح النجاشي والشيخ في بعض الكتب وقالوا أننا نروي عندنا 4 طرق مثل أو 5 طرق، الطريق الأول للنسخة الكذائية. فعدم التعرض لاختلاف النسخ يكشف على أن النسخ واحدة. ولكن هذا الكبرى محل تأمل عندهم، لم يتضح قيام ديدان ما اتضح، بحيث أن ديدانهم كذلك ذكروا ذلك في بعض الموارد. فإذا نحن لا نحرز اتحاد النسخة. هذا من جهة. من جهة أخرى ما ذكر في المقدمة الأولى، يمكن له تعميق إلى هذه الفكرة أيضا، ما ذكر في المقدمة الأولى أن أحمد بن عبدون أجاز الشيخ والنجاشي كتب ابن فضال، نقول مجرد وحدة المجيز ووحدة الشيخ لا يساوق وحدة النسخة، إذ هذا يتم لو كانت الإجازة لهما في مجلس واحد في زمان واحد، أما لو كان هناك تعدد في الزمان فأجاز للشيخ الطوسي في فترة وأجاز للنجاشي في فترة أخرى فلا شاهد على وحدة النسخة، فلعله ظفر بنسخة أخرى بعد ذلك في الزمان المتأخر ونقل له تلك النسخة الأخرى التي هي النسخة مثلا أكثر اعتبارا. إذن دعوى وحدة النسخة إنما تتمت إذا كان الزمان واحد مجلس واحد، أما مع فرضي بل تعدد الزمان فمجرد وحدة الشيخ المجيز لا يساوق وحدة النسخة المجازة ولم يثبت وحدة الزمان.
وهذا يضرب المقدمة الأولى بين من بين الأول والمقدمة الثانية.
نعم. ثالثا يمكن أيضا ضرب المقدمة الثانية أنه أو يعني هي لعله هم تعميق المقدمة الثانية الآن شو لاحظوا، لم يظهر من سياق عبارة النجاشي أن الطريقين لنسخة واحدة، ما يظهر ذلك، حيث أنه المدعي ادعى أنه مقتضى ظهور التعبير أنهما طريقين إلى نسخة واحدة. إشكال أول هو أصلا طريق إلى النسخ أو الكتب، واضح. الآن إشكال آخر، الآن إشكال لأن هذا آخر، أنه بغض النظر لو سلمنا أن طريق إلى النسخ هل ظاهره طريق إلى نسخ محددة أو لا؟ نقول غاية ما عبر به قال وأخبرنا محمد بن جعفر كذا كذا عن علي بن حسن بن فضال بكتبه، مجرد هذا التعبير غاية ما يستفاد من هذا التعبير أنه أخبره بكتبه. أخبره بكتبه، هل هذه الكتب التي أخبر بها محمد بن جعفر هي عين النسخة التي وصلته عن طريق أحمد بن عبدون؟ تفتين لا يستفاد من هذا التعبير، بل ذكر بعض الأعلام في كتاب القبسات كإشكال على أنه طرق تحمل الرواية تارة بالقراءة تارة شنو بالمناولة والإجازة، ويظهر من عبارة النجاشي أنه قرأ الكتب على أحمد بن عبدون فأخذها من أحمد بن عبدون قراءة فقرأ عليه فالظاهر قرأ نسخة. أما طريقه الذي ذكره إلى من إلى الذي ذكره يمر بمحمد بن جعفر الظن طريق تبركي وأنه ليس لم يأخذه قراءة وإنما إجازة كما يجيز المتأخرون كما كأغا بزرق الطهراني عندما يجيز بعض الأعلام، فإن الظاهر أن هذه إجازة مو إلى نسخة، وحينئذ إذا لم تكن إجازة لنسخة وإنما هو أمور تبركية يعني هذه إجازة إلى عناوين كتب، وحينئذ مقتضى ذلك أنه لم تكن هناك نسخة فيها طريق حتى نقول الظاهر وحدة الطريق إلى وحدة الطريقين إلى النسخ إلى النسخة، وتفتي المطلب. فلا يأتي كلام أنه ظاهر الحال أنه متى يصير ظاهر حال لو سلمنا بظهور الحال إذا كان في نسختين عشان يقارن ويرى هل في اختلاف أو لا يوجد اختلاف. فمن جميع هذه الأمور يتضح أن هذا الطريق الأول محل نظر وتأمل، هناك طرق أخرى لحل المشكلة تأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، حيث أن المسألة مهمة ومحل ابتلاء في كثير من رواياتنا نتعرض إلى الوجوه التي ذكرت لحل هذه المشكلة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.